قال: باب فضل القعود في المسجد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فضل القعود في المسجد. ها أنت صليت صلاة المغرب وألزمت نفسك بأن تجلس في هذا المسجد المنيف، أولا لتتعلم علما، ثانيا أنت منتظر لتؤدي صلاة العشاء مع الجماعة في أي مسجد، لا أقول في مسجد النبي فحسب، بل في جميع المساجد. انتظرت الصلاة، ما حبسك إلا انتظار الصلاة فقط، بدل أن أذهب إلى مقهى، إلى كازينو، إلى مرقص، إلى ملهى، أنا أجلس في مسجد لأعبد الله على بصيرة، لأن عبادة الله تعالى على غير بصيرة غير مقبولة. الله جل وعلا لا يتقبل العمل إلا إذا توافر في العمل شرطان: الشرط الأول أن يكون العمل صوابا، يعني موافقا لما جاء به هذا النبي الكريم، خالص لوجه الله ولكنه غير صواب لا يتقبله الله، إنما يتقبل الله من المتقين. أرأيت لو صلينا صلاة الصبح الآن في هذا الوقت أيقبل الله تعالى منا؟ لا يقبل. لما؟ لأن الله شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الصبح عندما يطلع الفجر الصادق قرابة الساعة الرابعة، نحن الآن الساعة الثامنة، باقي التاسعة، العاشرة، واحد، الحادي عشر، الثاني عشر، باقي ثمانية ساعات يا أخي، وأنت قد أديت الصلاة الآن، أنت مشرع؟ لست بمشرع، إنما عليك أن تتبع. نتبع من؟ نتبع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلو صليت بخشوع وخضوع وعلى خير ما يرام ثم سلمت لا يتقبل الله. فإذا لا بد من العلم، العلم لا بد منه، لأن الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، والإمام البخاري رجل من تركستان بخاري، ولكن الدنيا في جانبه وفي جانب آخر، حفظ الله تعالى به الدين، أعز الله تعالى به الملة، بدأ كتابه يؤلف البخاري في هذه الروضة، روضة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: ما ذكرت حديثا في هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اغتسلت، كل ما أذكر حديث أغتسل. والله منا من لم يغتسل للجمعة اليوم، منا من لم يغتسل للجمعة. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لا يذكر حديث عن النبي إلا وقت اغتسل، يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا. ولهذا اتفقت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كتاب البخاري. الله ما يبالي ببخاري ولا إفريقي ولا تركي ولا عربي ولا عجمي، الله ينظر إلى القلوب، فإذا نظر إلى القلب الزكي الطاهر الطيب اجتباه والصفاء لا إله إلا هو. هذا البخاري أتى إلى بغداد، وبغداد مزدهرة بالعلم والعلماء، وهم يسمعون الإمام البخاري الإمام البخاري، قالوا نجرب هذا البخاري الذي أطبق العالم بأنه عالم وأنه محدث وأنه أرادوا أن يختبروه، دعوه للسؤال، وضعوا منصة، أتوا بعشرة رجال، اختاروا عشرة أحاديث، عشرة لهذا، عشرة لهذا، عشرة لهذا، مئة حديث، لكن الأحاديث قلبوها. ما معنى قلبوها؟ هذا حديث مسدد عبد الواحد، أخبرنا أبو عميس، عتبة، هذا الحديث هذا السند يأخذوه لحديث السابق. سند هذا الحديث يأخذوه لهذا الحديث قلبوها. جلس البخاري، قام العلماء يسألون يذكرون السند والحديث. البخاري على المنصة: لا أدري لا أدري لا أدري، كلما قالوا في شيء مخربط لا أدري، إلى أن انتهوا من المئة الحديث. ولما انتهوا من المئة الحديث فعل مثل الحجاج بن يوسف لما صعد على المنبر وقام أهل بغداد يرمونه بالحجارة بالحصى وهو مطاطي رأسه، عندما رموه انتهوا قام يخطب، قال الحجاج بن يوسف: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل العراق، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ وقام وتكلم على أهل العراق: يا أهل الحماق، يا أهل كذا، والله لا أفعل كذا وكذا، ومشاهم على الطريق القويم. الإمام البخاري لما انتهوا من المئة الحديث رحمه الله وأسكنهم فسيح جنانه ووسع لهم في قبورهم، قال: الحديث الأول سنده كذا ولفظه كذا، الثاني غير ما قلت وضعه كذا، الثالث، الخامس، الخمسين، المئة. ألا يجل أمثال هؤلاء؟ هؤلاء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى. الحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عندما يذكر حديث يؤخذ على الرأس والعين. أحاديث ذكرها ما وجد في هذه الأحاديث إلا أشياء بسيطة ألفه وهو في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الكلام، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، واحتج على ذلك بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل رحمه الله. أنت يا من أتيت لتتعلم علما علمت ثوابك كالمجاهد في سبيل الله، وإذا ما صليت وقعدت في المسجد بعد المغرب، بعد العصر، بعد الصبح، بعد الظهر، في أي وقت، ما ثوابك؟ لما حبست نفسك؟ لما جلست أنت تريد أن تنتظر الصلاة الأخرى؟ اسمع الثواب. روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني المسجد، ما خرج. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تصلي بمعنى تدعو. الملائكة الطاهرة المباركة التي خلقها الله، الذين خلقهم الله جل وعلا للعبادة فقط، لا كنحن بني آدم، خلقنا الله لكن فينا مركبات، نعصي نطيع، شيطان، هوى، نفس أمارة بالسوء، قرين سوء، وما إلى ذلك. هؤلاء الملائكة الطاهرون يدعون لكم، ماذا يقولون؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا حديث صحيح أخبر به سيد الخلق. الملائكة تصلي أي تدعو الرب جل وعلا وتقول: اللهم اغفر له، يعني لهذا الذي صلى وأقام، اللهم ارحمه، يعني هذا الذي صلى وقام، لكن بشرط: ما لم يحدث، ما لم يخرج منه حدث. وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بصراحة: فساء أو ضراط، يعني ما لم يخرج منه ريح، فإذا خرج منه ريح ذهب وتوضأ وعاد. إن أحدث وهو مقيم كفت الملائكة عن الدعاء له، لكن ما دام أنه طاهر وهو ينتظر صلاة، جلس في حلقة علم أو لم يجلس في حلقة علم وإنما بقي في المسجد، لا يحبسه ولا يمنعه من الخروج عن المسجد إلا الصلاة، ينتظر حتى يصلي، فإذا صلى إن شاء الله تبارك وتعالى خرج. هذا ثوابه أجره، الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.